هي والفتاوى للشيخ مصطفى العدوي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بأبواب اللباس والزينة فيما يخص النساء ويتعلق بالنساء، مجموعة بأجوبتها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالسؤال الأول: ما الأصل في تزين النساء؟ هل الأصل أن النساء يستحب لهن التزين؟ أم أن ذلك ليس على هذا الوجه؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن الأصل في التزين الحل، بل والاستحباب كذلك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فهذه الآية الكريمة أصل في حل التزين واستحبابه. وفيما يتعلق بالنساء على وجه الخصوص، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي أن النساء منذ الصغر ينشأن في الحلية، يتحلين، يحليهن الآباء وتحليهن الأمهات، ذلك كما قال بعض أهل العلم، لأن المرأة جبلت على التزين ولإتمام النقص الذي بالمرأة، كما قال القائل: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تستعير قلادة أختها أسماء تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كل هذا دليل على استحباب التزين بالنسبة للنساء، إلا أنه يمنع التزين بما جاء الدليل بمنعه، وستأتي لذلك أسئلة، وبالله التوفيق. سؤال: ما معنى النمص وما حكمه؟ أما النمص فمن أهل العلم من يرى أنه إزالة شعر الحاجب بالنسبة للمرأة، ومنهم من يرى أن النمص يعم الوجه كله، أي إزالة أي شعر من شعر الوجه يعد نمصا. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن النمص يختص بشعر الحاجب، وذلك لأن المرأة إذا نبتت لها لحية أو نبت لها شارب استحب لها إزالته أو إزالتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وهذا التشبه وإن لم يكن باختيارها، وإن كان رغما عنها، فإنه لا يليق بامرأة أن تمشي بين النساء ولها لحية ولها شارب. فالظاهر والله أعلم صحة القول القائل بأن النمص يختص بشعر الحاجب، والله تبارك وتعالى أعلم. ولتأكيد ما سبق ذكره فيما يتعلق بإزالة شعر اللحية إذا نبتت للمرأة، أو إزالة شاربها إذا نبت لها شارب، نقول وبالله التوفيق إن الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو إمام عالم جليل شارح في صحيح مسلم، قد اختار هذا الرأي، ألا وهو أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر لحيتها أو شعر شاربها إذا نبتت لها لحية أو نبت لها شارب، وبالله التوفيق. هذا سؤال عن امرأة مرضت فتساقط شعرها، هل يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آخر؟ فالجواب على ذلك: لا يجوز لها ذلك، وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، أي إني زوجت ابنتي يا رسول الله، ثم أصابتها شكوى، أي ألم بها مرض فتمزق شعرها، وزوجها يستحثني بها، أي إن زوجها يا رسول الله يريد البناء بابنتي بسرعة، يريد الدخول بالبنت بسرعة، وشعرها يتساقط، أفأصل رأسها؟ تعني يا رسول الله البنت شعرها يتساقط لمرض حل بها، وزوجها العاقد عليها يريدها بسرعة، للبناء، أفأصل شعرها، أي أفأصل شعرها بشعر آخر يا رسول الله؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، أي التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة، أي التي تفعل بها ذلك لأنها تعاونها على الإثم والعدوان. وفي رواية أخرى لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة بدلا من قوله فسب رسول الله، الرواية الأخرى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وتلك دالتان على أن الوصلة كبيرة من الكبائر، فعليه الباروكة التي تلبسها النساء، الباروكة من الشعر التي تلبسها النساء تدخل في حكم الوصل وتمنع كما يمنع الوصل. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم. وهذه لفتة إلى العاملين بما أطلقوا عليه الكوافير، والكوافير في الأصل ينبغي أن يطلق عليه الماشط، المرأة الكوافير الماشطة كماشطة بنت فرعون، فالكوافير الأصل في اللغة يطلق عليها الماشطة. فلا نحب أن تحل ببلادنا اصطلاحات الغرب الكافر، إنما نحب دوما أن نأخذ اصطلاحاتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن اللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة العرب. أرجع فأقول إن الذي يعمل في مهنة الكوافير أو الماشطة يحرم عليه أن يزيل شعر الحاجب لامرأة، يدخل في حكم الواصل والمستوصل. فإذا وصل شعرا بشعر فهو واصل، إذا وصل شعرا بشعر فهو واصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. وبالله التوفيق. وهذا سؤال يتعلق بالسؤال الأول، إذا كان وصل الشعر بشعر آخر يحرم، لما بينتموه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهل يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش؟ نعم يجوز لها ذلك، يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش أو ببعض خيوط الحرير الملونة التي لا تعتبر شعرا، التي لا تعتبر شعرا ولا تشبه الشعر، إذا كانت ليست بشعر ولا تشبه الشعر، كانت من قماش أو من خيوط لكنها لا تشبه الشعر، فليست هي بوصل، وإنما هي للتجمل والتزين والتحسين، فلا بأس بها، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سائل يسأل عن معنى الوشم، ما معنى الوشم وهل هو جائز؟ فنقول أما معنى الوشم فأن تأتي المرأة بإبرة أو مسلة أو شيء أو بشيء يشبه الإبرة والمسلة، فتضعها في ظهر الكف أو في الشفة أو في الخد أو في الذقن أو في أي جزء من أجزاء الجسم، فيسيل الدم من هذا المكان الذي جرح بالإبرة أو بالمسلة، ثم تحشو هذا الموضع بالكح أو بمادة أخرى فيخضر هذا الموضع. أحيانا بعض النسوة تشكل أشكالا على جسمها بهذه الطريقة، فتنقش نقوشا، تنقش وردة مثلا بإبرة أو بمسلة، فيسيل الدم من هذا المكان من الجسم، فتضع في مكان الدم كحلا أو شيئا يجعل الجلد يخضر أو يزرق ونحو ذلك حتى تتزين به. قد تفعل ذلك بعض النسوة في الذقن للتجمل أو في الخد، أو الذي كان أهل بلادنا يقولونه منذ زمن على الرجل الذي له 111، الذي يقولون دق 111 أي كدليل على قلة علمه وجهله، 111 عند الأذن 3 خطوط، فكل هذا يسمى الوشم، والوشم محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فالتي تفعل ملعونة والتي يفعل بها ملعونة. اللهم إلا إذا كانت امرأة صنعت ذلك بطفلة والطفلة صغيرة، فحينئذ التي تأثم هي الواشمة، أما الطفلة الصغيرة فلا ذنب عليها لكونها لا تدرك، فعلى ذلك يحرم الوشم، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم إنه من الكبائر كما ذكره العلماء الذين صنفوا في الكبائر، وبالله التوفيق. سؤال: امرأة وشمت وكتبت على جلدها اسم محبوبها، ثم علمت أن الوشم حرام، فلما علمت أن الوشم حرام أرادت أن تزيل هذا المكتوب فما استطاعت، فماذا تصنع؟ فالجواب والله تبارك وتعالى أعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما دامت لم تستطع إزالة هذا الوشم فتكفي التوبة في سقوط الإثم، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا، والوشم حرام بالنسبة للرجال وللنساء على السواء، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وهذا سؤال أتانا عرضا، حاصله أن من الناس من يرى أن النمص إنما هو إزالة الشعر الحاجب بالكلية، فعلى هذا القول يرى قائله أن المرأة إذا أزالت بعض شعر الحاجب فلا بأس بذلك، لأن أصل الحاجب موجود وإنما هي نظفته فقط، فما صحة هذا القول؟ هذا القول قول خاطئ، لأن النمص إزالة أي شعر من شعر الحاجب، النمص إزالة أي شعر من شعر الحاجب، فعليه يحرم على المرء أن تزيل ولو شعرات من حاجبها. أيضا سؤال دخل إلينا عرضا، وهو: ما حكم ما أسمته النساء في هذا الزمان التشقير؟ والتشقير هو أن يغطى بعض شعر الحاجب بلون معين، فتكون المرأة في صورتها كأنها متنمصة، وفي الحقيقة أنها لم تتنمص، إنما دهنت شيئا من شعر الحاجب بلون مشابه للون الجلد، فما حكم ذلك؟ فالجواب وبالله التوفيق أن هذا في الأصل لا يعد نمصا، أنه لا يحمل إزالته، فليس التحريم متأت من كونه نمص، إنما قد يتأتى المنع، ولا أستطيع الجزم بالتحريم من جهة التشبه بالمتنمصات، فعليه ترك هذا التشقير أولى، وإن لم يكن بمحرم لما يحدثه من ظنون سيئة بالمرأة التي فعلت هذا التشقير، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال يقول فيه صاحبه: قد ورد لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فما معنى التفلج وما حكم التفلج؟ فالتفلج هو أن تأتي المرأة بمبرد تبرد بين أسنانها، أحيانا المرأة تكون عجوزا أو تقدم بها السن، فتريد أن تظهر أنها شابة وأنها صغيرة السن، فتأتي بمبرد تبرد به ما بين الأسنان، توهم الناس أنها صغيرة وتتزين بذلك، فهذا الفعل ملعونة فاعلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات للحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، أي المتفلجات يبتغين بذلك الحسن، لكن إذا كانت المرأة سن ناتئة، أي سن بارزة تجرح شفتيها أو تؤلمها عند الأكل، فتفلجت أي بردت السن بمبرد، لا طلبا للحسن ولكن لإبعاد المشقة الحالة بها، فمثل هذه لا تدخل في الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن، أي المتفلجات طلبا للحسن المغيرات لخلق الله. فإذا كان التفلج لعيب أو لعلاج أو لنحو ذلك فلا بأس به، لأن التفلج الممنوع جاء مقيدا في قوله عليه الصلاة والسلام: والمتفلجات للحسن، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا يعطينا فائدة أخرى في مسائل شتى، فعلى سبيل المثال إذا ولد طفل التصق إصبعان من أصابعه ببعضهما. فجاء سائل يسأل: هل يجوز لنا أن نشق بين الإصبعين أو نتركهما؟ فنقول: لا مانع من أن تشق بين الإصبعين حتى يصل إلى ما عليه عموم خلق الله، وليس هذا بتغيير لخلق الله، لأن عموم الخلق على صفة وعلى وتيرة، فإذا وصلت بالجراحات إلى ما عليه عموم الخلق فلا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أما حكم التفلج فكما سمعتم حرام وكبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. سائلة تسأل عن حكم المكياج والمساحيق التي توضع على وجه المرأة. ابتداء، لا مانع من التزين بصفة عامة كما قدمنا لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الآية أصل في حل التزين واستحبابه، كذا قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جميل يحب الجمال. فهذان دليلان على جواز استعمال المكياج والمساحيق التي تضعها المرأة على وجهها للتزين لزوجها، لا للتزين للأجانب في الطرقات، ذلكم التزين المحرم الذي تفعله النسوة للرجال الأجانب، هذا لا نعنيه، إنما نعني أن وضع المكياج على وجه المرأة تزينا لزوجها لا بأس به، للذي قد سمعتموه من الآية والحديث هذا. وقد صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما الخبر يا عبد الرحمن؟ ما هذا الأثر، أثر الصفرة؟ قال: تزوجت يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فكون النبي رأى عليه أثر صفرة يحتمل أمرين: الأمر الأول أنه وضع صفرة عليه، فإذا كان ذلك كذلك فالمرأة من باب أولى، إذ النسوة محل الزينة، وإذا كان قد قبل امرأتها فعلق به شيء من زينتها فصفرة من التي تجملت بها، فهذا أصل في إثبات المكياج، أو أصل في إثبات ما تتجمل به المرأة على ما هو شبيه بالمكياج الآن. لكن هنا قيد ينبغي أن يوضع في الاعتبار، ألا وهو أنه ينبغي أن لا يكون هذا المكياج مضرا بالصحة، وهذا مرده إلى الأطباء والصيادلة، فهم الذين يفهمون أنواع المكياج الضارة وغير الضارة. ثانيا، نعيد التنبيه على ما ذكر أولا، ألا وهو أن المرأة لا ينبغي بل لا يجوز لها أن تضع هذا المكياج للرجال الأجانب، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل: هل يجوز لها أن تصبغ شعرها في الصبغات الموجودة الآن؟ على سبيل المثال شعرها أسود تريد أن تعطيه لونا ذهبيا، فهل يجوز لها أن تصنع ذلك بنفسها؟ فالجواب أنه لا مانع من ذلك، والأصل كما ذكر جواز التزين بل واستحبابه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا محله إذا كانت إنما تصبغ الشعر تزينا لزوجها، أو إذا كانت تصبغ الشعر حبا وطلبا للجمال وإن كانت تفعل ذلك في بيتها، لكن لا يجوز لها أن تخرج بهذا في الشوارع والطرقات كما تفعل الكاسيات العاريات اللواتي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ثم تأتي هنا مسألة الصبغ بالسواد على وجه الخصوص، فهل الصبغ بالسواد بالنسبة للنساء يمنع أو لا يمنع؟ وقبل الصبغ بالسواد بالنسبة للنساء نقول إنه بالنسبة للرجال، أعني الصبغ بالسواد بالنسبة للرجال،
فيه نزاع بين أهل العلم، فالذي يظهر والله أعلم أن النساء ينفككن عن هذا، لأن الأصل في النساء التزين، وقد منع الرجال من الذهب وأبيح الذهب للنساء، منع الرجال من الحرير وأبيح الحرير للنساء. فعليه إن تركت المرأة الصبغ بالسواد ورعا فهذا أفضل لها وأبعد عن الشبهات، أما إن صبغت بالسواد فلا أستطيع الجزم بالتحريم، اللهم إن كانت تفعل ذلك غشا للخاطب الذي أتى يخطبها، فهذا الصبغ بالسواد وبغير السواد إذا كان لغش الخطاب فهو حرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل عن ثقب أذن المرأة لوضع الحلي فيها، فتقول السائلة: بلغني من إحدى الأخوات أنه لا يجوز للمرأة أن تثقب أذنها أو أذن طفلتها، لأن ذلك يعد تغييرا لخلق الله، فما صحة هذا القول؟ الجواب وبالله التوفيق أن هذا لا بأس به، ثقب أذن الفتاة أو أذن المرأة لوضع الخرص فيه أي الحلق لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء يوم العيد ويأمرهن بالصدقة، فتلقي المرأة قرطها في حجر بلال، والقرط هو الحلق، والله تعالى أعلم. هناك قول يتبناه بعض إخواننا، ألا وهو أن الذهب المحلق حرام على النساء، هل هذا الكلام يصح؟ هذا الكلام لا يصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب في يد والحرير في أخرى وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وأيضا قد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلبس خواتم الذهب، وأيضا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب من النجاشي، فناوله ابنة ابنته زينب التي هي أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنهما، فدل ذلك على الجواز. أيضا وأيضا قد ورد أن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما لبس السوارين، إنما أرشدهما عليه الصلاة والسلام إلى تأدية الزكاة. وعلى هذا القول، أعني على القول بأن الذهب كله بكل أنواعه حلال للنساء، جماهير السلف والخلف، أي علماء السلف والخلف قاطبة، الجماهير المراد بها الأكثر، لكن هنا من العلماء من ينقل الإجماع على ذلك، إلا ما ورد عن بعض الصحابة من كراهية الذهب عموما، أما جماهير أهل العلم فعلى حل الذهب بكل صنوفه للنساء محلق كان أو غير محلق، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل تقول: قرأت حديثا في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، وأشار إلى الوسطى والتي تليها، فهل هذا خاص بالرجال أم هو عام في الرجال والنساء؟ الجواب وبالله التوفيق: نعم، هذا الحديث قد صح في صحيح مسلم، ولكنه خاص بالرجال، أما المرأة فيجوز لها أن تتختم في أي إصبع شاءت، فإن لبست خواتم في كل إصبع فلا مانع من ذلك. وإلى هذا أشار العلامة النووي رحمه الله فقال: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، أما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، أي كيف تشاء، فهذا النهي خاص بالرجال، أما المرأة فتتختم في أي إصبع شاءت، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل عن لبس السواد بالنسبة للنساء، هل هناك دليل يفيد أن لبس السواد بالنسبة للنساء أولى من غيره؟ فنقول وبالله التوفيق: نعم، هناك من الأدلة ما يشعر أن لبس السواد للنساء أفضل من غيره، من ذلك أن لبس السواد كان لباس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أسوة لنسائنا، دل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها وهي تذكر حديث الإفك تقول عن نفسها لما نامت وجاء صفوان بن المعطل قالت فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني وكان يراني قبل الحجاب. فالشاهد من قولها فرأى سواد إنسان نائم. وكذلك ورد أن نساء الأنصار كن يخرجن وكأن على رؤوسهن الغربان أي من السواد، والله تعالى أعلم. فهذان الدليلان يفيدان استحباب لبس السواد للنساء، وهذا أبعد عن الفتنة أيضا، والله يقول في كتابه الكريم والله لا يحب الفساد. هذا ولسنا بمحرمين الألوان الأخرى إذا لم تكن تحمل فتنة، وإذا لم تكن ثياب شهرة، وإذا لم تكن ضيقة، وإذا لم تكن بثياب للكافرات مخصوصات بالكافرات، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل هل الأولى للمرأة أن تغطي وجهها أم أنه يجوز لها أن تكشف الوجه؟ فالجواب وبالله التوفيق الأولى للمرأة أن تغطي وجهها، بل نرى هذا واجبا عليها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب العلة منه عامة ليست بخاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فطهارة القلب نحتاج إليها وتحتاج إليها نساؤنا. ثم إن دلالة الاقتران في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فاقترنت نساء المؤمنين مع بنات الرسول مع أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في السياق. وورد عن عبيدة في تفسير ذلك أنه لبس جلبابا غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، وإن كان هناك خلاف بين العلماء في وجوب تغطية الوجه من عدمه، لكن هذا الرأي الذي نجنح إليه، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل عن الزينة التي تبديها المرأة لمحارمها، تقول لي أخوات في البيت ما الذي أبدي لهم من الزينة؟ فالجواب على ذلك أن من أهل العلم من يقول إن الذي يبدأ في البيت من الزينة ما يظهر غالبا من المرأة كرأسها وساقيها ومواطن الوضوء منها. ومن العلماء من قال يرى منها المحرم من السرة إلى الركبة، وهذا قد يكون في بعض الأوقات باعثا على الفتنة وباعثا على الفساد، والله لا يحب الفساد. الذي يراه المحرم من محرمه ما يظهر منها غالبا كالشعر ومواطن الوضوء ونحو ذلك، وإذا وجدت فتنة سدت أبوابها لأن الله لا يحب الفساد. أما رؤية المحرم لشعر محرمه فلحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فهذا إما أن يحمل على أنه كان قبل الحجاب أو يحمل على أنه خاص بالمحارم. فإذا قلنا أنه خاص بالمحارم فعليه يجوز للمحرم أن يرى أماكن الوضوء من محرمه. وكذلك قد ورد في الصحيح صحيح البخاري أن أبا سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، فدل ذلك على رؤية محارمها لرأسها، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عما تصنع بعض النسوة من إطالة الأظافر تشبه بالكافرات ثم عن وضع ما أسموه بالمنوكير على هذه الأظافر. فالجواب وبالله التوفيق أن إطالة الأظافر مخالفة للفطرة، والفطرة التي علمناها من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قص الأظفار، فالتي تطلق أظافرها خالفت فطرة النبي محمد، بل خالفت الفطرة التي فطر عليها الناس، فقص الأظافر من الفطرة. فالتاركة للأظافر التي حملت مع الترك تشبها بالكافرات تأثم لتشبهها بالكافرات وتعاتب لخلافها الفطرة. أما وضع ما اسمه المنوكير فإذا كان له جرم له طبقة تحجب وصول الماء عند الوضوء فتمنع منه المرأة، أما إذا كانت المرأة تصنعه في التبرج به أمام الرجال الأجانب فهو حرام، أما إذا كان مع زوجها فلا أرى مانعا، والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم الكعب العالي الذي ترتديه النسوة. بالنسبة لأمر الكعب العالي ففيه بعض التفصيل، فإذا كان الكعب العالي لإظهار مفاتن المرء ومن ثم التبرج ومن ثم إثارة شهوة الرجال فكل هذا محرم، إذ هو نوع فساد والله لا يحب الفساد. أما إذا كان الكعب العالي لغش خاطب جاء يخطب فتاته وهي قصيرة على سبيل المثال فلبست الكعب العالي للغش والتدليس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أما إذا كانت المرأة قصيرة ولا تحب أن يلفت إليها النظر ولبست ثوبا سابغا مغطيا جسمها ومغطيا الكعب العالي ولا تعرف في وسط النساء، ففي مثل هذه الحال في الستر لا أرى مانعا، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم العدسات اللاصقة التي استحدثت في هذا الزمان وكذا الرموش الصناعية، ما حكم هذه وما حكم تلك؟ فجواب ذلك وبالله تعالى التوفيق أن المرأة إذا كانت تستعمل ذلك لزوجها في البيت فلا أرى مانعا من ذلك، فالله تبارك وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق. أما إذا كانت المرأة تتبرج بذلك للناس الأجانب أو تدلس بذلك على الخطاب فلا يجوز ذلك، بل هو حرام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. هذا سؤال عن حكم الستائر التي تعلق على الحوائط في البيوت، ما الحكم فيها؟ ابتداء إذا كانت هذه الستائر في ستر شبابيك عن أعين الناظرين الخارجين الذين هم خارج البيت فيتستحب إذن، لأنها من باب ستر المسلم وستر العورات. أما إذا كانت الستائر فقط لستر الجدران وليس لها فائدة إلا زينة الجدران فتكره ولا يصل الأمر فيها إلى التحريم. أما الكراهية فلأنه مال وضع في مكان لا فائدة فيه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. ولفظة ما أمرنا لا تعني أننا نهينا، ولذا فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما غلبته النساء على ذلك فوضعت نساء عبد الله بن عمر ستائر على الجدران، فجاءه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يزوره، قال: ما هذه يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الستائر؟ فقال: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. قال: حتى أنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ والله لا أجلس. ثم خرج وانصرف أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من ذلك أن ابن عمر غلبته النساء ولا تغلب النساء إن شاء الله على حرام، فالأمر فيها إذا لم يكن لها فائدة على الكراهة، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا هذا سؤال: هل يجوز لامرأة أن تهدي هدية لرجل، أو هل يجوز لرجل أن يهدي هدية لامرأة؟ فالجواب: نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمولة. دل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بزوجته سارة بلاد الجبابرة وكفى الله زوجته سارة شر الجبابرة، أعطى هذا الجبار أعطى هاجر لسارة، فقالت سارة لإبراهيم: يا إبراهيم، أما شعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ فقبلت سارة الهدية من هذا الجبار. وأيضا مما يدل على جواز إهداء المرأة للرجل أن يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة ولم يكن النبي يعرف أنها مسمومة، فأجاب النبي الدعوة وأكل من هذه الشاة. وكذلك مما يدل على جواز إهداء المرأة للرجال أو للقوم ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي عليه الصلاة والسلام، أن عليا قال للرسول: لما لم تدخل عندنا يا رسول الله؟ قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال: ما لي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت: ليأمرني فيه بما يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: أرسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة. فالشاهد من ذلك أن فاطمة أرسلت به إلى من أمرها النبي بالإرسال إليهم. وقد أخرج البخاري أيضا من حديث ابن عباس أن أم حفيد خالت عبد الله بن عباس آدت للنبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، والأضب جمع ضب، فأكل النبي من الأقط والسمن وترك الأضب. فكل هذا فيه دليل على جواز إيداء المرأة للرجل والرجل للمرأة إلا إذا وجدت الفتنة. على سبيل المثال من الفتنة ما يحدث في الجامعات بين البنين والبنات، هذا يؤذي لتلك وهي تؤذي إليه، هما شابان، فلا تؤمن على أمثالهما الفتنة، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال يتعلق بلبس النساء للبنطلون أو السراويل. على العلم السراويل مفرد، جمعها سراويلات، فما حكم لبس النساء للسراويلات؟ فالجواب إذا كانت المرأة تلبس السراويلات لزوجها في البيت فلتفعل في البيت ما تشاء من هذا القبيل، تلبس السراويل للزوج ضيقة أو واسعة، قصيرة أو طويلة، لا حرج عليها ولا جناح. أما إذا كانت تلبس السراويل في البيت وبه محارم لها كإخوتها يخشى عليهم أن يفتنوا بها، فإذا لبست السراويل تلبسها سابغة غير فاتنة، والله لا يحب الفساد. أما خروجها بها في الشارع فلا، لأن هذا يجر إلى فساد، والله لا يحب الفساد، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب؟ وجواب ذلك أن من أهل العلم من جوز لها ذلك إذا لم يكن النظر بشهوة، وذلك لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، وقد وضعت خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنظر من شق الباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه وهي تنظر إلى لعبهم. كذا استدل بأن الرجال لم يزالوا على
مصطفى العدوي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بأبواب اللباس والزينة فيما يخص النساء ويتعلق بالنساء، مجموعة بأجوبتها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالسؤال الأول: ما الأصل في تزين النساء؟ هل الأصل أن النساء يستحب لهن التزين أم أن ذلك ليس على هذا الوجه؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن الأصل في التزين الحل، بل والاستحباب كذلك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فهذه الآية الكريمة أصل في حل التزين واستحبابه. وفيما يتعلق بالنساء على وجه الخصوص، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي أن النساء منذ الصغر ينشأن في الحلية، يتحلين، يحليهن الآباء وتحليهن الأمهات، وذلك كما قال بعض أهل العلم لأن المرأة جبلت على التزين ولإتمام النقص الذي بالمرأة، كما قال القائل: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تستعير قلادة أختها أسماء تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كل هذا دليل على استحباب التزين بالنسبة للنساء، إلا أنه يمنع التزين بما جاء الدليل بمنعه، وستأتي لذلك أسئلة وبالله التوفيق. سؤال: ما معنى النمص وما حكمه؟ أما النمص فمن أهل العلم من يرى أنه إزالة شعر الحاجب بالنسبة للمرأة، ومنهم من يرى أن النمص يعم الوجه كله، أي إزالة أي شعر من شعر الوجه يعد نمصا. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن النمص يختص بشعر الحاجب، وذلك لأن المرأة إذا نبتت لها لحية
أو نبت لها شارب استحب لا إزالته أو إزالتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وهذا التشبه وإن لم يكن باختيارها وإن كان رغما عنها، فإنه لا يليق لامرأة أن تمشي بين النساء ولها لحية ولها شارب. فالظاهر والله أعلم صحة القول القائل بأن النمص يختص بشعر الحاجب، والله تبارك وتعالى أعلم. ولتأكيد ما سبق ذكره فيما يتعلق بإزالة شعر اللحية إذا نبتت للمرأة أو إزالة شاربها إذا نبت لها شارب، نقول وبالله التوفيق إن الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو إمام عالم جليل شارح لصحيح مسلم، قد اختار هذا الرأي، ألا وهو أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر لحيتها أو شعر شاربها إذا نبتت لها لحية أو نبت لها شارب، وبالله التوفيق. هذا سؤال عن امرأة مرضت فتساقط شعرها، هل يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آخر؟ فالجواب على ذلك لا يجوز لها ذلك، وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، أي إني زوجت ابنتي يا رسول الله، ثم أصابتها شكوى، أي ألم بها مرض، فتمزق شعرها، وزوجها يستحثني بها، أي إن زوجها يا رسول الله يريد البناء بابنتي بسرعة، يريد الدخول بالبنت بسرعة، وشعرها يتساقط، أفأصل رأسها؟ تعني يا رسول الله البنت شعرها يتساقط لمرض حل بها، وزوجها العاقد عليها يريدها بسرعة للبناء، أفأصل شعرها، أي أفأصل شعرها بشعر آخر يا رسول الله؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، أي التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة، أي التي تفعل بها ذلك لأنها تعاونها على الإثم والعدوان. وفي رواية أخرى لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة بدلا من قوله فسب رسول الله، الرواية الأخرى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وتلك دالتان على أن الوصلة كبيرة من الكبائر، فعليه الباروكة التي تلبسها النساء، الباروكة من الشعر التي تلبسها النساء تدخل في حكم الوصل وتمنع كما يمنع الوصل. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم. وهذه لفتة إلى العاملين بما أطلقوا عليه الكوافير، والكوافير في الأصل ينبغي أن يطلق عليه الماشط، المرأة الكوافير الماشطة كماشطة بنت فرعون، فالكوافير الأصل في اللغة يطلق عليها الماشطة، فلا نحب أن تحل ببلادنا اصطلاحات الغرب الكافر، إنما نحب دوما أن نأخذ اصطلاحاتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن اللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة العرب. أرجع فأقول إن الذي يعمل في مهنة الكوافير أو الماشطة يحرم عليه أن يزيل شعر الحاجب لامرأة، يدخل في حكم الواصل والمستوصل. فإذا وصل شعرا بشعر فهو واصل، إذا وصل شعرا بشعر فهو واصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وبالله التوفيق. وهذا سؤال يتعلق بالسؤال الأول، إذا كان وصل الشعر بشعر آخر يحرم، لما بينتموه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهل يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش؟ نعم يجوز لها ذلك، يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش أو ببعض خيوط الحرير الملونة التي لا تعتبر شعرا، التي لا تعتبر شعرا ولا تشبه الشعر، إذا كانت ليست بشعر ولا تشبه الشعر، كانت من قماش أو من خيوط لكنها لا تشبه الشعر، فليست هي بوصل، وإنما هي للتجمل والتزين والتحسين، فلا بأس بها، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سائل يسأل عن معنى الوشم، ما معنى الوشم وهل هو جائز؟ فنقول أما معنى الوشم فأن تأتي المرأة بإبرة أو مسلة أو شيء أو بشيء يشبه الإبرة والمسلة، فتضعها في ظهر الكف أو في الشفة أو في الخد أو في الذقن أو في أي جزء من أجزاء الجسم، فيسيل الدم من هذا المكان الذي جرح بالإبرة أو بالمسلة، ثم تحشو هذا الموضع بالكح أو بمادة أخرى فيخضر هذا الموضع. أحيانا بعض النسوة تشكل أشكالا على جسمها بهذه الطريقة، فتنقش نقوشا، تنقش وردة مثلا بإبرة أو بمسلة، فيسيل الدم من هذا المكان من الجسم، فتضع في مكان الدم كحلا أو شيئا يجعل الجلد يخضر أو يزرق ونحو ذلك حتى تتزين به. قد تفعل ذلك بعض النسوة في الذقن للتجمل أو في الخد، أو الذي كان أهل بلادنا يقولونه منذ زمن على الرجل الذي له 111، الذي يقولون دق 111 أي كدليل على قلة علمه وجهله، 111 عند الأذن 3 خطوط، فكل هذا يسمى الوشم. والوشم محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فالتي تفعل ملعونة والتي يفعل بها ملعونة. اللهم إلا إذا كانت امرأة صنعت ذلك بطفلة والطفلة صغيرة، فحينئذ التي تأثم هي الواشمة، أما الطفلة الصغيرة فلا ذنب عليها لكونها لا تدرك، فعلى ذلك يحرم الوشم، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم إنه من الكبائر كما ذكره العلماء الذين صنفوا في الكبائر، وبالله التوفيق. سؤال: امرأة وشمت وكتبت على جلدها اسم محبوبها، ثم علمت أن الوشم حرام، فلما علمت أن الوشم حرام أرادت أن تزيل هذا المكتوب فما استطاعت، فماذا تصنع؟ فالجواب والله تبارك وتعالى أعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما دامت لم تستطع إزالة هذا الوشم فتكفي التوبة في سقوط الإثم، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا، والوشم حرام بالنسبة للرجال وللنساء على السواء، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وهذا سؤال أتانا عرضا، حاصله أن من الناس من يرى أن النمص إنما هو إزالة الشعر الحاجب بالكلية، فعلى هذا القول يرى قائله أن المرأة إذا أزالت بعض شعر الحاجب فلا بأس بذلك، لأن أصل الحاجب موجود وإنما هي نظفته فقط، فما صحة هذا القول؟ هذا القول قول خاطئ، لأن النمص إزالة أي شعر من شعر الحاجب، النمص إزالة أي شعر من شعر الحاجب، فعليه يحرم على المرء أن تزيل ولو شعرات من حاجبها. أيضا سؤال دخل إلينا عرضا، وهو: ما حكم ما أثمته النساء في هذا الزمان التشقير؟ والتشقير هو أن يغطى بعض شعر الحاجب بلون معين، فتكون المرأة في صورتها كأنها متنمصة، وفي الحقيقة أنها لم تتنمص، إنما دهنت شيئا من شعر الحاجب بلون مشابه للون الجلد، فما حكم ذلك؟ فالجواب وبالله التوفيق أن هذا في الأصل لا يعد نمصا، أنه لا يحمل إزالته، فليس التحريم متأت من كونه نمص، إنما قد يتأتى المنع، ولا أستطيع الجزم بالتحريم من جهة التشبه بالمتنمصات، فعليه ترك هذا التشقير أولى وإن لم يكن بمحرم لما يحدثه من ظنون سيئة بالمرأة التي فعلت هذا التشقير، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال يقول فيه صاحبه: قد ورد لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فما معنى التفلج وما حكم التفلج؟ فالتفلج هو أن تأتي المرأة بمبرد تبرد بين أسنانها، أحيانا المرأة تكون عجوزا أو تقدم بها السن فتريد أن تظهر أنها شابة وأنها صغيرة السن، فتأتي بمبرد تبرد به ما بين الأسنان توهم الناس أنها صغيرة وتتزين بذلك، فهذا الفعل ملعونة فاعلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات للحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، أي المتفلجات يبتغين بذلك الحسن، لكن إذا كانت المرأة سن ناتئة أي سن بارزة تجرح شفتيها أو تؤلمها عند الأكل فتفلجت أي بردت السن بمبرد لا طلبا للحسن ولكن لإبعاد المشقة الحالة بها، فمثل هذه لا تدخل في الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن أي المتفلجات طلبا للحسن المغيرات لخلق الله. فإذا كان التفلج لعيب أو لعلاج أو لنحو ذلك فلا بأس به، لأن التفلج الممنوع جاء مقيدا في قوله عليه الصلاة والسلام: والمتفلجات للحسن، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا يعطينا فائدة أخرى في مسائل شتى، فعلى سبيل المثال إذا ولد طفل التصق إصبعان من أصابعه ببعضهم، فجاء سائل يسأل: هل يجوز لنا أن نشق بين الإصبعين أو نتركهما؟ فنقول: لا مانع من أن تشق بين الإصبعين حتى يصل إلى ما عليه عموم خلق الله، وليس هذا بتغيير لخلق الله، لأن عموم الخلق على صفة وعلى وتيرة، فإذا وصلت بالجراحات إلى ما عليه عموم الخلق فلا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أما حكم التفلج فكما سمعتم حرام وكبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. سائلة تسأل عن حكم المكياج والمساحيق التي توضع على وجه المرأة. ابتداء، لا مانع من التزين بصفة عامة كما قدمنا لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الآية أصل في حل التزين واستحبابه، كذا قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جميل يحب الجمال. فهذان دليلان على جواز استعمال المكياج والمساحيق التي تضعها المرأة على وجهها للتزين لزوجها لا للتزين للأجانب في الطرقات، ذلكم التزين المحرم الذي تفعله النسوة للرجال الأجانب، هذا لا نعنيه، إنما نعني أن وضع المكياج على وجه المرأة تزينا لزوجها لا بأس به، للذي قد سمعتموه من الآية والحديث هذا. وقد صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما الخبر يا عبد الرحمن؟ ما هذا الأثر، أثر الصفرة؟ قال: تزوجت يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكون النبي رأى عليه أثر صفرة يحتمل أمرين: الأمر الأول أنه وضع صفرة عليه، فإذا كان ذلك كذلك فالمرأة من باب أولى، إذ النسوة محل الزينة، وإذا كان قد قبل امرأته فعلق به شيء من زينتها فصفرة من التي تجملت بها، فهذا أصل في إثبات المكياج أو أصل في إثبات ما تتجمل به المرأة على ما هو شبيه بالمكياج الآن. لكن هنا قيد ينبغي أن يوضع في الاعتبار، ألا وهو أنه ينبغي أن لا يكون هذا المكياج مضرا بالصحة، وهذا مرده إلى الأطباء والصيادلة، فهم الذين يفهمون أنواع المكياج الضارة وغير الضارة. ثانيا نعيد التنبيه على ما ذكر أولا، ألا وهو أن المرأة لا ينبغي بل لا يجوز لها أن تضع هذا المكياج للرجال الأجانب، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل: هل يجوز لها أن تصبغ شعرها بالصبغات الموجودة الآن؟ على سبيل المثال شعرها أسود، تريد أن تعطيه لونا ذهبيا، فهل يجوز لها أن تصنع ذلك بنفسها؟ فالجواب أنه لا مانع من ذلك، والأصل كما ذكر جواز التزين بل واستحبابه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا محله إذا كانت إنما تصبغ الشعر تزينا لزوجها، أو إذا كانت تصبغ الشعر حبا وطلبا للجمال وإن كانت تفعل ذلك في بيتها. لكن لا يجوز لها أن تخرج بهذا في الشوارع والطرقات كما تفعل الكاسيات العاريات اللواتي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا. ثم تأتي هنا مسألة الصبغ بالسواد على وجه الخصوص، فهل الصبغ بالسواد بالنسبة للنساء يمنع أو لا يمنع؟ وقبل الصبغ بالسواد بالنسبة للنساء نقول إنه بالنسبة للرجال، أعني الصبغ بالسواد بالنسبة للرجال فيه نزاع بين أهل العلم، فالذي يظهر والله أعلم أن النساء ينفككن عن هذا، لأن الأصل في النساء التزين، وقد منع الرجال من الذهب وأبيح الذهب للنساء، منع الرجال من الحرير وأبيح الحرير للنساء. فعليه إن تركت المرأة الصبغ بالسواد ورعا فهذا أفضل لها وأبعد عن الشبهات، أما إن صبغت بالسواد فلا أستطيع الجزم بالتحريم، اللهم إن كانت تفعل ذلك غشا للخاطب الذي أتى يخطبها، فهذا الصبغ بالسواد وبغير السواد إذا كان لغش الخطاب فهو حرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل عن ثقب أذن المرأة لوضع الحلي فيها، فتقول السائلة: بلغني من إحدى الأخوات أنه لا يجوز للمرأة أن تثقب أذنها أو أذن طفلتها، لأن ذلك يعد تغييرا لخلق الله، فما صحة هذا القول؟ الجواب هو بالله التوفيق أن هذا لا بأس به، ثقب أذن الفتاة أو أذن المرأة لوضع الخرص فيه أي الحلق لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء يوم العيد ويأمرهن بالصدقة، فتلقي المرأة قرطها في حجر بلال، والقرط هو الحلق، والله تعالى أعلم. هناك قول يتبناه بعض إخواننا، ألا وهو أن الذهب المحلق حرام على النساء، هل هذا الكلام يصح؟ هذا الكلام لا يصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب في يد والحرير في أخرى وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وأيضا قد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلبس خواتم الذهب، وأيضا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب من النجاشي، فناوله ابنته زينب التي هي أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنهما، فدل ذلك على الجواز أيضا. وأيضا قد ورد أن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما لبس السوارين، إنما أرشدهما عليه الصلاة والسلام إلى تأدية الزكاة. وعلى هذا القول، أعني على القول بأن الذهب كله بكل أنواعه حلال للنساء، جماهير السلف والخلف، أي علماء السلف والخلف قاطبة. الجماهير المراد بها الأكثر، لكن هنا من العلماء من ينقل الإجماع على ذلك، إلا ما ورد عن بعض الصحابة من كراهية الذهب عموما. أما جماهير أهل العلم فعلى حل الذهب بكل صنوفه للنساء، محلق كان أو غير محلق، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل تقول: قرأت حديثا في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه، قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، وأشار إلى الوسطى والتي تليها، فهل هذا خاص بالرجال أم هو عام في الرجال والنساء؟ الجواب: وبالله التوفيق، نعم هذا الحديث قد صح في صحيح مسلم، ولكنه خاص بالرجال. أما المرأة فيجوز لها أن تتختم في أي إصبع شاءت، فإن لبست خواتم في كل إصبع فلا مانع من ذلك. وإلى هذا أشار العلامة النووي رحمه الله فقال: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، أما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، أي كيف تشاء. فهذا النهي خاص بالرجال، أما المرأة فتتختم في أي إصبع شاءت، والله تعالى أعلم. سئلة تسأل عن لبس السواد بالنسبة للنساء، هل هناك دليل يفيد أن لبس السواد بالنسبة للنساء أولى من غيره؟ فنقول: وبالله التوفيق، نعم هناك من الأدلة ما يشعر أن لبس السواد للنساء أفضل من غيره، من ذلك أن لبس السواد كان لباس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أسوة لنسائنا. دل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها ويتذكر حديث الإفك تقول عن نفسها: لما نامت وجاء صفوان بن المعطل قالت: فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني، وكان يراني قبل الحجاب. فالشاهد من قولها: فرأى سواد إنسان نائم. وكذلك ورد أن نساء الأنصار كنا يخرجن وكأن على رؤوسهن الغربان، أي من السواد، والله تعالى أعلم. فهذان الدليلان يفيدان استحباب لبس السواد للنساء، وهذا أبعد عن الفتنة أيضا، والله يقول في كتابه الكريم: والله لا يحب الفساد. هذا، ولسنا بمحرمين الألوان الأخرى إذا لم تكن تحمل فتنة، وإذا لم تكن ثياب شهرة، وإذا لم تكن ضيقة، وإذا لم تكن بثياب للكافرات مخصوصات بالكافرات، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل: هل الأولى للمرأة أن تغطي وجهها أم أنه يجوز لها أن تكشف الوجه؟ فالجواب: وبالله التوفيق، الأولى للمرأة أن تغطي وجهها، بل نرى هذا واجبا عليها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، العلة منه عامة ليست بخاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فطهارة القلب نحتاج إليها وتحتاج إليها نساؤنا. ثم إن دلالة الاقتران في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فاقترنت نساء المؤمنين مع بنات الرسول مع أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في السياق. ورد عن عبيدة في تفسير ذلك أنه لبس جلبابا غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. وإن كان هناك خلاف بين العلماء في وجوب تغطية الوجه من عدمه، لكن هذا الرأي الذي نجنح إليه، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل عن الزينة التي تبديها المرأة لمحارمها، تقول: لي أخوات في البيت، ما الذي أبدي لهم من الزينة؟ فالجواب على ذلك أن من أهل العلم من يقول إن الذي يبدأ في البيت من الزينة ما يظهر غالبا من المرأة كرأسها وساقيها ومواطن الوضوء منها. ومن العلماء من قال يرى منها المحرم من السرة إلى الركبة، وهذا قد يكون في بعض الأوقات باعثا على الفتنة وباعثا على الفساد، والله لا يحب الفساد. الذي يراه المحرم من محرمه ما يظهر منها غالبا كالشعر ومواطن الوضوء ونحو ذلك، وإذا وجدت فتنة سدت أبوابها لأن الله لا يحب الفساد. أما رؤية المحرم لشعر محرمه فلحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فهذا إما أن يحمل على أنه كان قبل الحجاب أو يحمل على أنه خاص بالمحارم. فإذا قلنا أنه خاص بالمحارم فعليه يجوز للمحرم أن يرى أماكن الوضوء من محرمه. وكذلك قد ورد في الصحيح صحيح البخاري أن أبا سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، فدل ذلك على رؤية محارمها لرأسها، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عما تصنع بعض النسوة من إطالة الأظافر تشبه بالكافرات ثم عن وضع ما أسموه بالمنوكير على هذه الأظافر. فالجواب وبالله التوفيق أن إطالة الأظافر مخالفة للفطرة، والفطرة التي علمناها من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قص الأظفار، فالتي تطلق أظافرها خالفت فطرة النبي محمد، بل خالفت الفطرة التي فطر عليها الناس، فقص الأظافر من الفطرة. فالتاركة للأظافر التي حملت مع الترك تشبها بالكافرات تأثم لتشبهها بالكافرات وتعاتب لخلافها الفطرة. أما وضع ما اسمه المنوكير فإذا كان له جرم له طبقة تحجب وصول الماء عند الوضوء فتمنع منه المرأة، أما إذا كانت المرأة تصنعه في التبرج به أمام الرجال الأجانب فهو حرام، أما إذا كان مع زوجها فلا أرى مانعا، والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم الكعب العالي الذي ترتديه النسوة. بالنسبة لأمر الكعب العالي ففيه بعض التفصيل، فإذا كان الكعب العالي لإظهار مفاتن المرء ومن ثم التبرج ومن ثم إثارة شهوة الرجال فكل هذا محرم، إذ هو نوع فساد والله لا يحب الفساد. أما إذا كان الكعب العالي لغش خاطب جاء يخطب فتاته وهي قصيرة على سبيل المثال فلبست الكعب العالي للغش والتدليس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. أما إذا كانت المرأة قصيرة ولا تحب أن يلفت إليها النظر ولبست ثوبا سابغا مغطيا جسمها ومغطيا الكعب العالي ولا تعرف في وسط النساء ففي مثل هذه الحال في الستر لا أرى مانعا، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم العدسات اللاصقة التي استحدثت في هذا الزمان وكذا الرموش الصناعية، ما حكم هذه وما حكم تلك؟ فجواب ذلك وبالله تعالى التوفيق أن المرأة إذا كانت تستعمل ذلك لزوجها في البيت فلا أرى مانعا من ذلك، فالله تبارك وتعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق. أما إذا كانت المرأة تتبرج بذلك للناس الأجانب أو تدلس بذلك على الخطاب فلا يجوز ذلك بل هو حرام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. هذا سؤال عن حكم الستائر التي تعلق على الحوائط في البيوت، ما الحكم فيها؟ ابتداء إذا كانت هذه الستائر في ستر شبابيك عن أعين الناظرين الخارجين الذين هم خارج البيت فهي تستحب إذن لأنها من باب ستر المسلم وستر العورات. أما إذا كانت الستائر فقط لستر الجدران وليس لها فائدة إلا زينة الجدران فتكره ولا يصل الأمر فيها إلى التحريم. أما الكراهية فلأنه مال وضع في مكان لا فائدة فيه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، ولفظة ما أمرنا لا تعني أننا نهينا، ولذا فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما غلبته النساء على ذلك فوضعت نساء عبد الله بن عمر ستائر على الجدران فجاءه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يزوره، قال ما هذه يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الستائر؟ فقال غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب، قال حتى أنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ والله لا أجلس. ثم خرج وانصرف أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من ذلك أن ابن عمر غلبته النساء ولا تغلب النساء إن شاء الله على حرام، فالأمر فيها إذا لم يكن لها فائدة على الكراهة، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا هذا سؤال، هل يجوز لامرأة أن تهدي هدية لرجل، أو هل يجوز لرجل أن يهدي هدية لامرأة؟ فالجواب نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمولة. دل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بزوجته سارة بلاد الجبابرة وكفى الله زوجته سارة شر الجبابرة، أعطى هذا الجبار، أعطى هاجر لسارة، فقالت سارة لإبراهيم يا إبراهيم أما شعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ فقبلت سارة الهدية من هذا الجبار. وأيضا مما يدل على جواز إهداء المرأة للرجل أن يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة، ولم يكن النبي يعرف أنها مسمومة، فأجاب النبي الدعوة وأكل من هذه الشاة. وكذلك مما يدل على جواز إهداء المرأة للرجال أو للقوم ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي عليه الصلاة والسلام، أن عليا قال للرسول لما لم تدخل عندنا يا رسول الله؟ قال إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت ليأمرني فيه بما يشاء. قال عليه الصلاة والسلام أرسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة. فالشاهد من ذلك أن فاطمة أرسلت به إلى من أمرها النبي بالإرسال إليهم. وقد أخرج البخاري أيضا من حديث ابن عباس أن أم حفيد خالة عبد الله بن عباس آدت للنبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، والأضب جمع ضب، فأكل النبي من الأقط والسم وترك الأضب. فكل هذا فيه دليل على جواز إهداء المرأة للرجل والرجل للمرأة إلا إذا وجدت الفتنة. على سبيل المثال من الفتنة ما يحدث في الجامعات بين البنين والبنات، هذا يؤذي لتلك ويؤذي إليه، هما شابان، فلا تؤمن على أمثالهما الفتنة، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال يتعلق بلبس النساء للبنطلون أو السراويل. وللعلم السراويل مفرد، جمعها سراويلات، فما حكم لبس النساء للسراويلات؟ فالجواب إذا كانت المرأة تلبس السراويلات لزوجها في البيت فلتفعل في البيت ما تشاء من هذا القبيل، تلبس السراويل للزوج ضيقة أو واسعة، قصيرة أو طويلة، لا حرج عليها ولا جناح. أما إذا كانت تلبس السراويل في البيت وبه محارم لها كإخوتها يخشى عليهم أن يفتنوا بها، فإذا لبست السراويل تلبسها سابغة غير فاتنة، والله لا يحب الفساد. أما خروجها بها في الشارع فلا، لأن هذا يجر إلى فساد، والله لا يحب الفساد، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب؟ وجواب ذلك أن من أهل العلم من جوز لها ذلك إذا لم يكن النظر بشهوة، وذلك لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، وقد وضعت خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنظر من شق الباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه وهي تنظر إلى لعبهم. كذا استدل بأن الرجال لم يزالوا على.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بأبواب اللباس والزينة فيما يخص النساء ويتعلق بالنساء، مجموعة بأجوبتها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالسؤال الأول، ما الأصل في تزين النساء؟ هل الأصل أن النساء يستحب لهن التزين أم أن ذلك ليس على هذا الوجه؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن الأصل في التزين الحل، بل والاستحباب كذلك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فهذه الآية الكريمة أصل في حل التزين واستحبابه. وفيما يتعلق بالنساء على وجه الخصوص، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي أن النساء منذ الصغر ينشأن في الحلية، يتحلين، يحليهن الآباء وتحليهن الأمهات. وذلك كما قال بعض أهل العلم لأن المرأة جبلت على التزين ولإتمام النقص الذي بالمرأة، كما قال القائل: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تستعير قلادة أختها أسماء تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كل هذا دليل على استحباب التزين بالنسبة للنساء، إلا أنه يمنع التزين بما جاء الدليل بمنعه، وستأتي لذلك أسئلة، وبالله التوفيق. سؤال: ما معنى النمص وما حكمه؟ أما النمص فمن أهل العلم من يرى أنه إزالة شعر الحاجب بالنسبة للمرأة، ومنهم من يرى أن النمص يعم الوجه كله، أي إزالة أي شعر من شعر الوجه يعد نمصا. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن النمص يختص بشعر الحاجب، وذلك لأن المرأة إذا نبتت لها لحية أو نبت لها شارب استحب لها إزالته أو إزالتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وهذا التشبه وإن لم يكن باختيارها، وإن كان رغما عنها، فإنه لا يليق بامرأة أن تمشي بين النساء ولها لحية ولها شارب. فالظاهر والله أعلم صحة القول القائل بأن النمص يختص بشعر الحاجب، والله تبارك وتعالى أعلم. ولتأكيد ما سبق ذكره فيما يتعلق بإزالة شعر اللحية إذا نبتت للمرأة، أو إزالة شاربها إذا نبت لها شارب، نقول وبالله التوفيق إن الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو إمام عالم جليل شارح في صحيح مسلم، قد اختار هذا الرأي، ألا وهو أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر لحيتها أو شعر شاربها إذا نبتت لها لحية أو نبت لها شارب، وبالله التوفيق. هذا سؤال عن امرأة مرضت فتساقط شعرها، هل يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آخر؟ فالجواب على ذلك: لا يجوز لها ذلك. وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، أي إني زوجت ابنتي يا رسول الله، ثم أصابتها شكوى، أي ألم بها مرض فتمزق شعرها، وزوجها يستحثني بها، أي إن زوجها يا رسول الله يريد البناء بابنتي بسرعة، يريد الدخول بالبنت بسرعة، وشعرها يتساقط، أفأصل رأسها؟ تعني يا رسول الله البنت شعرها يتساقط لمرض حل بها، وزوجها العاقد عليها يريدها بسرعة للبناء، أفأصل شعرها، أي أفأصل شعرها بشعر آخر يا رسول الله؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، أي التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة، أي التي تفعل بها ذلك لأنها تعاونها على الإثم والعدوان. وفي رواية أخرى لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة بدلا من قوله فسب رسول الله،
الرواية الأخرى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وتلك دالتان على أن الوصل كبيرة من الكبائر، فعليه الباروكة التي تلبسها النساء، الباروكة من الشعر التي تلبسها النساء تدخل في حكم الوصل وتمنع كما يمنع الوصل. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم. وهذه لفتة إلى العاملين بما أطلقوا عليه الكوافير، والكوافير في الأصل ينبغي أن يطلق عليه الماشط، المرأة الكوافير الماشطة كماشطة بنت فرعون، فالكوافير الأصل في اللغة يطلق عليها الماشطة. فلا نحب أن تحل ببلادنا اصطلاحات الغرب الكافر، إنما نحب دوما أن نأخذ اصطلاحاتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن اللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة العرب. أرجع فأقول إن الذي يعمل في مهنة الكوافير أو الماشطة يحرم عليه أن يزيل شعر الحاجب لامرأة، يدخل في حكم الواصل والمستوصل. فإذا وصل شعرا بشعر فهو واصل، إذا وصل شعرا بشعر فهو واصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وبالله التوفيق. وهذا سؤال يتعلق بالسؤال الأول، إذا كان وصل الشعر بشعر آخر يحرم، لما بينتموه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة؟ فهل يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش؟ نعم يجوز لها ذلك، يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش أو ببعض خيوط الحرير الملونة التي لا تعتبر شعرا، التي لا تعتبر شعرا ولا تشبه الشعر. إذا كانت ليست بشعر ولا تشبه الشعر، كانت من قماش أو من خيوط لكنها لا تشبه الشعر، فليست هي بوصل، وإنما هي للتجمل والتزين والتحسين، فلا بأس بها، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سائل يسأل عن معنى الوشم، ما معنى الوشم وهل هو جائز؟ فنقول أما معنى الوشم فأن تأتي المرأة بإبرة أو مسلة أو شيء أو بشيء يشبه الإبرة والمسلة، فتضعها في ظهر الكف أو في الشفة أو في الخد أو في الذقن أو في أي جزء من أجزاء الجسم، فيسيل الدم من هذا المكان الذي جرح بالإبرة أو بالمسلة، ثم تحشو هذا الموضع بالكح أو بمادة أخرى فيخضر هذا الموضع. أحيانا بعض النسوة تشكل أشكالا على جسمها بهذه الطريقة، فتنقش نقوشا، تنقش وردة مثلا بإبرة أو بمسلة، فيسيل الدم من هذا المكان من الجسم، فتضع في مكان الدم كحلا أو شيئا يجعل الجلد يخضر أو يزرق ونحو ذلك حتى تتزين به. قد تفعل ذلك بعض النسوة في الذقن للتجمل أو في الخد، أو الذي كان أهل بلادنا يقولونه منذ زمن على الرجل الذي له 111، الذي يقولون دق 111 أي كدليل على قلة علمه وجهله، 111 عند الأذن 3 خطوط، فكل هذا يسمى الوشم. والوشم محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فالتي تفعل ملعونة والتي يفعل بها ملعونة. اللهم إلا إذا كانت امرأة صنعت ذلك بطفلة والطفلة صغيرة، فحينئذ التي تأثم هي الواشمة، أما الطفلة الصغيرة فلا ذنب عليها لكونها لا تدرك، فعلى ذلك يحرم الوشم، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم إنه من الكبائر كما ذكره العلماء الذين صنفوا في الكبائر، وبالله التوفيق. سؤال: امرأة وشمت وكتبت على جلدها اسم محبوبها، ثم علمت أن الوشم حرام، فلما علمت أن الوشم حرام أرادت أن تزيل هذا المكتوب فما استطاع فماذا تصنع؟ فالجواب والله تبارك وتعالى أعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما دامت لم تستطع إزالة هذا الوشم فتكفي التوبة في سقوط الإثم، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا، والوشم حرام بالنسبة للرجال وللنساء على السواء، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وهذا سؤال أتانا عرضا، حاصله أن من الناس من يرى أن النمص إنما هو إزالة الشعر الحاجب بالكلية، فعلى هذا القول يرى قائله أن المرأة إذا أزالت بعض شعر الحاجب فلا بأس بذلك، لأن أصل الحاجب موجود وإنما هي نظفته فقط. فما صحة هذا القول؟ هذا القول قول خاطئ، لأن النمص إزالة أي شعر من شعر الحاجب، النمص إزالة أي شعر من شعر الحاجب، فعليه يحرم على المرء أن تزيل ولو شعرات من حاجبها. أيضا سؤال دخل إلينا عرضا، وهو ما حكم ما أسمته النساء في هذا الزمان التشقير؟ والتشقير هو أن يغطى بعض شعر الحاجب بلون معين، فتكون المرأة في صورتها كأنها متنمصة، وفي الحقيقة أنها لم تتنمص، إنما دهنت شيئا من شعر الحاجب بلون مشابه للون الجلد، فما حكم ذلك؟ فالجواب وبالله التوفيق أن هذا في الأصل لا يعد نمصا، أنه لا يحمل إزالته، فليس التحريم متأت من كونه نمص، إنما قد يتأتى المنع، ولا أستطيع الجزم بالتحريم من جهة التشبه بالمتنمصات، فعليه ترك هذا التشقير أولى، وإن لم يكن بمحرم لما يحدثه من ظنون سيئة بالمرأة التي فعلت هذا التشقير، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال يقول فيه صاحبه: قد ورد لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فما معنى التفلج وما حكم التفلج؟ فالتفلج هو أن تأتي المرأة بمبرد تبرد بين أسنانها، أحيانا المرأة تكون عجوزا أو تقدم بها السن فتريد أن تظهر أنها شابة وأنها صغيرة السن، فتأتي بمبرد تبرد به ما بين الأسنان توهم الناس أنها صغيرة وتتزين بذلك، فهذا الفعل ملعونة فاعلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات للحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، أي المتفلجات يبتغين بذلك الحسن، لكن إذا كانت المرأة سن ناتئة أي سن بارزة تجرح شفتيها أو تؤلمها عند الأكل فتفلجت أي بردت السن بمبرد، لا طلبا للحسن ولكن لإبعاد المشقة الحالة بها، فمثل هذه لا تدخل في الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن أي المتفلجات طلبا للحسن المغيرات لخلق الله. فإذا كان التفلج لعيب أو لعلاج أو لنحو ذلك فلا بأس به، لأن التفلج الممنوع جاء مقيدا في قوله عليه الصلاة والسلام: والمتفلجات للحسن، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا يعطينا فائدة أخرى في مسائل شتى، فعلى سبيل المثال إذا ولد طفل التصق إصبعان من أصابعه ببعضهم، فجاء سائل يسأل: هل يجوز لنا أن نشق بين الإصبعين أو نتركهما؟ فنقول: لا مانع من أن تشق بين الإصبعين حتى يصل إلى ما عليه عموم خلق الله، وليس هذا بتغيير لخلق الله، لأن عموم الخلق على صفة وعلى وتيرة، فإذا وصلت بالجراحات إلى ما عليه عموم الخلق فلا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أما حكم التفلج فكما سمعتم حرام وهو كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. سائلة تسأل عن حكم المكياج والمساحيق التي توضع على وجه المرأة. ابتداء، لا مانع من التزين بصفة عامة كما قدمنا لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الآية أصل في حل التزين واستحبابه، كذا قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جميل يحب الجمال. فهذان دليلان على جواز استعمال المكياج والمساحيق التي تضعها المرأة على وجهها للتزين لزوجها، لا للتزين للأجانب في الطرقات، ذلكم التزين المحرم الذي تفعله النسوة للرجال الأجانب، هذا لا نعنيه، إنما نعني أن وضع المكياج على وجه المرأة تزينا لزوجها لا بأس به، للذي قد سمعتموه من الآية والحديث هذا. وقد صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما الخبر يا عبد الرحمن؟ ما هذا الأثر، أثر الصفرة؟ قال: تزوجت يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فكون النبي رأى عليه أثر صفرة يحتمل أمرين: الأمر الأول أنه وضع صفرة عليه، فإذا كان ذلك كذلك فالمرأة من باب أولى، إذ النسوة محل الزينة. وإذا كان قد قبل امرأتها فعلق به شيء من زينتها فصفرة من التي تجملت بها، فهذا أصل في إثبات المكياج، أو أصل في إثبات ما تتجمل به المرأة على ما هو شبيه بالمكياج الآن. لكن هنا قيد ينبغي أن يوضع في الاعتبار، ألا وهو أنه ينبغي أن لا يكون هذا المكياج مضرا بالصحة، وهذا مرده إلى الأطباء والصيادلة، فهم الذين يفهمون أنواع المكياج الضارة وغير الضارة. ثانيا، نعيد التنبيه على ما ذكر أولا، ألا وهو أن المرأة لا ينبغي بل لا يجوز لها أن تضع هذا المكياج للرجال الأجانب، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل: هل يجوز لها أن تصبغ شعرها في الصبغات الموجودة الآن؟ على سبيل المثال شعرها أسود، تريد أن تعطيه لونا ذهبيا، فهل يجوز لها أن تصنع ذلك بنفسها؟ فالجواب أنه لا مانع من ذلك، والأصل كما ذكر جواز التزين بل واستحبابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا محله إذا كانت إنما تصبغ الشعر تزينا لزوجها، أو إذا كانت تصبغ الشعر حبا وطلبا للجمال وإن كانت تفعل ذلك في بيتها، لكن لا يجوز لها أن تخرج بهذا في الشوارع والطرقات كما تفعل الكاسيات العاريات اللواتي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ثم تأتي هنا مسألة الصبغ بالسواد على وجه الخصوص، فهل الصبغ بالسواد بالنسبة للنساء يمنع أو لا يمنع؟ وقبل الصبغ بالسواد بالنسبة للنساء نقول إنه بالنسبة للرجال، أعني الصبغ بالسواد بالنسبة للرجال فيه نزاع بين أهل العلم، فالذي يظهر والله أعلم أن النساء ينفككن عن هذا، لأن الأصل في النساء التزين، وقد منع الرجال من الذهب وأبيح الذهب للنساء، منع الرجال من الحرير وأبيح الحرير للنساء، فعليه. إن تركت المرأة الصبغ بالسواد ورعا فهذا أفضل لها وأبعد عن الشبهات، أما إن صبغت بالسواد فلا أستطيع الجزم بالتحريم. اللهم إن كانت تفعل ذلك غشا للخاطب الذي أتى يخطبها، فهذا الصبغ بالسواد وبغير السواد إذا كان لغش الخطاب فهو حرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل عن سقب أذن المرأة لوضع الحلي فيها، فتقول السائلة: بلغني من إحدى الأخوات أنه لا يجوز للمرأة أن تثقب أذنها أو أذن طفلتها، لأن ذلك يعد تغييرا لخلق الله، فما صحة هذا القول؟ الجواب وبالله التوفيق أن هذا لا بأس به، ثقب أذن الفتاة أو أذن المرأة لوضع الخرص فيه أي الحلق لا بأس به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء يوم العيد ويأمرهن بالصدقة، فتلقي المرأة قرطها في حجر بلال، والقرط هو الحلق، والله تعالى أعلم. هناك قول يتبناه بعض إخواننا، ألا وهو أن الذهب المحلق حرام على النساء، هل هذا الكلام يصح؟ هذا الكلام لا يصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب في يد والحرير في أخرى وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وأيضا قد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلبس خواتم الذهب، وأيضا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب من النجاشي، فناوله ابنته زينب التي هي أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنهما، فدل ذلك على الجواز أيضا. وأيضا قد ورد أن امرأتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما لبس السوارين، إنما أرشدهما عليه الصلاة والسلام إلى تأدية الزكاة. وعلى هذا القول، أعني على القول بأن الذهب كله بكل أنواعه حلال للنساء، جماهير السلف والخلف، أي علماء السلف والخلف قاطبة، الجماهير المراد بها الأكثر، لكن هنا من العلماء من ينقل الإجماع على ذلك، إلا ما ورد عن بعض الصحابة من كراهية الذهب عموما، أما جماهير أهل العلم فعلى حل الذهب بكل صنوفه للنساء محلق كان أو غير محلق، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل تقول: قرأت حديثا في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبع هذه أو هذه، وأشار إلى الوسطى والتي تليها، فهل هذا خاص بالرجال أم هو عام في الرجال والنساء؟ الجواب وبالله التوفيق: نعم، هذا الحديث قد صح في صحيح مسلم، ولكنه خاص بالرجال، أما المرأة فيجوز لها أن تتختم في أي إصبع شاءت، فإن لبست خواتم في كل إصبع فلا مانع من ذلك. وإلى هذا أشار العلامة النووي رحمه الله فقال: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، أما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، أي كيف تشاء، فهذا النهي خاص بالرجال، أما المرأة فتتختم في أي إصبع شاءت، والله تعالى أعلم. سئلة تسأل عن لبس السواد بالنسبة للنساء، هل هناك دليل يفيد أن لبس السواد بالنسبة للنساء أولى من غيره؟ فنقول وبالله التوفيق: نعم، هناك من الأدلة ما يشعر أن لبس السواد للنساء أفضل من غيره، من ذلك أن لبس السواد كان لباس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أسوة لنسائنا، دل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها وهي تذكر حديث الإفك تقول عن نفسها: لما نامت وجاء صفوان بن المعطل قالت: فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني وكان يراني قبل الحجاب. الشاهد من قولها: فرأى سواد إنسان نائم، وكذلك ورد أن نساء الأنصار كن يخرجن وكأن على رؤوسهن الغربان، أي من السواد، والله تعالى أعلم. هذان الدليلان يفيدان استحباب لبس السواد للنساء، وهذا أبعد عن الفتنة أيضا، والله يقول في كتابه الكريم والله لا يحب الفساد. هذا ولسنا بمحرمين الألوان الأخرى إذا لم تكن تحمل فتنة، وإذا لم تكن ثياب شهرة، وإذا لم تكن ضيقة، وإذا لم تكن بثياب للكافرات مخصوصات للكافرات، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل: هل الأولى للمرأة أن تغطي وجهها أم أنه يجوز لها أن تكشف الوجه؟ فالجواب وبالله التوفيق: الأولى للمرأة أن تغطي وجهها، بل نرى هذا واجبا عليها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، العلة منه عامة ليست بخاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فطهارة القلب نحتاج إليها وتحتاج إليها نساؤنا. ثم إن دلالة الاقتران في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فاقترنت نساء المؤمنين مع بنات الرسول مع أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في السياق. ورد عن عبيدة في تفسير ذلك أنه لبس جلبابا غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. وإن كان هناك خلاف بين العلماء في وجوب تغطية الوجه من عدمه، لكن هذا الرأي الذي نجنح إليه، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل عن الزينة التي تبديها المرأة لمحارمها، تقول: لي أخوات في البيت، ما الذي أبدي لهم من الزينة؟ فالجواب على ذلك أن من أهل العلم من يقول إن الذي يبدأ في البيت من الزينة ما يظهر غالبا من المرأة كرأسها وساقيها ومواطن الوضوء منها. ومن العلماء من قال: يرى منها المحرم من السرة إلى الركبة، وهذا قد يكون في بعض الأوقات باعثا على الفتنة وباعثا على الفساد، والله لا يحب الفساد. الذي يراه المحرم من محرمه ما يظهر منها غالبا كالشعر ومواطن الوضوء ونحو ذلك، وإذا وجدت فتنة سدت أبوابها، لأن الله لا يحب الفساد. أما رؤية المحرم لشعر محرمه فلحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فهذا إما أن يحمل على أنه كان قبل الحجاب، أو يحمل على أنه خاص بالمحارم. فإذا قلنا أنه خاص بالمحارم فعليه يجوز للمحرم أن يرى أماكن الوضوء من محرمه. وكذلك قد ورد في الصحيح صحيح البخاري أن أبا سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. فدل ذلك على رؤية محارمها لرأسها، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عما تصنع بعض النسوة من إطالة الأظافر تشبه بالكافرات، ثم عن وضع ما أسموه بالمنوكير على هذه الأظافر. فالجواب وبالله التوفيق أن إطالة الأظافر مخالفة للفطرة، والفطرة التي علمناها من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قص الأظفار، فالتي تطلق أظافرها خالفت فطرة النبي محمد، بل خالفت الفطرة التي فطر عليها الناس. فقص الأظافر من الفطرة، فالتاركة للأظافر التي حملت مع الترك تشبها بالكافرات تأثم لتشبهها بالكافرات وتعاتب لخلافها الفطرة. أما وضع ما اسمه المنوكير فإذا كان له جرم، له طبقة تحجب وصول الماء عند الوضوء فتمنع منه المرأة، أما إذا كانت المرأة تصنعه للتبرج به أمام الرجال الأجانب فهو حرام، أما إذا كان مع زوجها فلا أرى مانعا، والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم الكعب العالي الذي ترتديه النسوة. بالنسبة لأمر الكعب العالي ففيه بعض التفصيل، فإذا كان الكعب العالي لإظهار مفاتن المرأة ومن ثم التبرج ومن ثم إثارة شهوة الرجال فكل هذا محرم، إذ هو نوع فساد والله لا يحب الفساد. أما إذا كان الكعب العالي لغش خاطب جاء يخطب فتاته وهي قصيرة على سبيل المثال، فلبست الكعب العالي للغش والتدليس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أما إذا كانت المرأة قصيرة ولا تحب أن يلفت إليها النظر، ولبست ثوبا سابغا مغطيا جسمها ومغطيا الكعب العالي ولا تعرف في وسط النساء، ففي مثل هذه الحال في الستر لا أرى مانعا، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال يسأل عن حكم العدسات اللاصقة التي استحدثت في هذا الزمان وكذا الرموش الصناعية، ما حكم هذه وما حكم تلك؟ فجواب ذلك وبالله تعالى التوفيق أن المرأة إذا كانت تستعمل ذلك لزوجها في البيت فلا أرى مانعا من ذلك، فالله تبارك وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق. أما إذا كانت المرأة تتبرج بذلك للناس الأجانب أو تدلس بذلك على الخطاب فلا يجوز ذلك، بل هو حرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. هذا سؤال عن حكم الستائر التي تعلق على الحوائط في البيوت، ما الحكم فيها؟ ابتداء إذا كانت هذه الستائر في ستر شبابيك عن أعين الناظرين الخارجين الذين هم خارج البيت فهي تستحب إذن، لأنها من باب ستر المسلم وستر العورات. أما إذا كانت الستائر فقط لستر الجدران وليس لها فائدة إلا زينة الجدران فتكره ولا يصل الأمر فيها إلى التحريم. أما الكراهية فلأنه مال وضع في مكان لا فائدة فيه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. ولفظة ما أمرنا لا تعني أننا نهينا، ولذا فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما غلبته النساء على ذلك فوضعت نساء عبد الله بن عمر ستائر على الجدران، فجاءه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يزوره، قال: ما هذه يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الستائر؟ فقال: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. قال: حتى أنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ والله لا أجلس. ثم خرج وانصرف أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من ذلك أن ابن عمر غلبته النساء ولا تغلب النساء إن شاء الله على حرام، فالأمر فيها إذا لم يكن لها فائدة على الكراهة، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا هذا سؤال: هل يجوز لامرأة أن تهدي هدية لرجل، أو هل يجوز لرجل أن يهدي هدية لامرأة؟ فالجواب: نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمولة. دل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بزوجته سارة بلاد الجبابرة وكفى الله زوجته سارة شر الجبابرة، أعطى هذا الجبار أعطى هاجر لسارة، فقالت سارة لإبراهيم: يا إبراهيم، أما شعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ فقبلت سارة الهدية من هذا الجبار. وأيضا مما يدل على جواز إهداء المرأة للرجل أن يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة ولم يكن النبي يعرف أنها مسمومة، فأجاب النبي الدعوة وأكل من هذه الشاة. وكذلك مما يدل على جواز إهداء المرأة للرجال أو للقوم ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك فذكراه للنبي عليه الصلاة والسلام، أن عليا قال للرسول: لما لم تدخل عندنا يا رسول الله؟ قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال: ما لي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت: ليأمرني فيه بما يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: أرسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة. فالشاهد من ذلك أن فاطمة أرسلت به إلى من أمرها النبي بالإرسال إليهم. وقد أخرج البخاري أيضا من حديث ابن عباس أن أم حفيد خالة عبد الله بن عباس آدت للنبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، والأضب جمع ضب، فأكل النبي من الأقط والسم وترك الأضب. فكل هذا فيه دليل على جواز إهداء المرأة للرجل والرجل للمرأة إلا إذا وجدت الفتنة. على سبيل المثال من الفتنة ما يحدث في الجامعات بين البنين والبنات، هذا يؤذي لتلك ويؤذي إليه، هما شابان، فلا تؤمن على أمثالهما الفتنة، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال يتعلق بلبس النساء للبنطلون أو السراويل. وللعلم السراويل مفرد، جمعها سراويلات، فما حكم لبس النساء للسراويلات؟ فالجواب: إذا كانت المرأة تلبس السراويلات لزوجها في البيت فلتفعل في البيت ما تشاء من هذا القبيل، تلبس السراويل للزوج ضيقة أو واسعة، قصيرة أو طويلة، لا حرج عليها ولا جناح. أما إذا كانت تلبس السراويل في البيت وبه محارم لها كإخوتها يخشى عليهم أن يفتنوا بها، فإذا لبست السراويل تلبسها سابغة غير فاتنة، والله لا يحب الفساد. أما خروجها بها في الشارع فلا، لأن هذا يجر إلى فساد، والله لا يحب الفساد، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب؟ وجواب ذلك أن من أهل العلم من جوز لها ذلك إذا لم يكن النظر بشهوة، وذلك لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، وقد وضعت خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنظر من شق الباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه وهي تنظر إلى لعبهم. كذا استدل بأن الرجال لم يزالوا على
الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بأبواب اللباس والزينة فيما يخص النساء ويتعلق بالنساء، مطبوعة بأجوبتها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالسؤال الأول: ما الأصل في تزين النساء؟ هل الأصل أن النساء يستحب لهن التزين أم أن ذلك ليس على هذا الوجه؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن الأصل في التزين الحل، بل والاستحباب كذلك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فهذه الآية الكريمة أصل في حل التزين واستحبابه. وفيما يتعلق بالنساء على وجه الخصوص، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي أن النساء منذ الصغر ينشأن في الحلية، يتحلين، يحليهن الآباء وتحليهن الأمهات، وذلك كما قال بعض أهل العلم لأن المرأة جبلت على التزين ولإتمام النقص الذي بالمرأة، كما قال القائل: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تستعير قلادة أختها أسماء تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كل هذا دليل على استحباب التزين بالنسبة للنساء، إلا أنه يمنع التزين بما جاء الدليل بمنعه، وستأتي لذلك أسئلة، وبالله التوفيق. سؤال: ما معنى النمص وما حكمه؟ أما النمص فمن أهل العلم من يرى أنه إزالة شعر الحاجب بالنسبة للمرأة، ومنهم من يرى أن النمص يعم الوجه كله، أي إزالة أي شعر من شعر الوجه يعد نمصا. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن النمص يختص بشعر الحاجب، وذلك لأن المرأة إذا نبتت لها لحية أو نبت لها شارب استحب لها إزالته أو إزالتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وهذا التشبه وإن لم يكن باختيارها، وإن كان رغما عنها، فإنه لا يليق بامرأة أن تمشي بين النساء ولها لحية ولها شارب. فالظاهر والله أعلم صحة القول القائل بأن النمص يختص بشعر الحاجب، والله تبارك وتعالى أعلم. ولتأكيد ما سبق ذكره فيما يتعلق بإزالة شعر اللحية إذا نبتت للمرأة أو إزالة شاربها إذا نبت لها شارب، نقول وبالله التوفيق إن الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو إمام عالم جليل شارح لصحيح مسلم، قد اختار هذا الرأي، ألا وهو أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر لحيتها أو شعر شاربها إذا نبتت لها لحية أو نبت لها شارب، وبالله التوفيق. هذا سؤال عن امرأة مرضت فتساقط شعرها، هل يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آخر؟ فالجواب على ذلك لا يجوز لها ذلك، وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي، أي إني زوجت ابنتي يا رسول الله، ثم أصابتها شكوى أي ألم بها مرض فتمزق شعرها، وزوجها يستحثني بها أي إن زوجها يا رسول الله يريد البناء بابنتي بسرعة، يريد الدخول بالبنت بسرعة وشعرها يتساقط، أفأصل رأسها؟ تعني يا رسول الله البنت شعرها يتساقط لمرض حل بها وزوجها العاقد عليها يريدها بسرعة للبناء، أفأصل شعرها أي أفأصل شعرها بشعر آخر يا رسول الله؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة أي التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة أي التي تفعل بها ذلك لأنها تعاونها على الإثم والعدوان. وفي رواية أخرى لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة بدلا من قوله فسب رسول الله، الرواية الأخرى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وتلك دالتان على أن الوصلة كبيرة من الكبائر، فعليه الباروكة التي تلبسها النساء، الباروكة من الشعر التي تلبسها النساء تدخل في حكم الوصل وتمنع كما يمنع الوصل. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم. وهذه لفتة إلى العاملين بما أطلقوا عليه الكوافير، والكوافير في الأصل ينبغي أن يطلق عليه الماشط، المرأة الكوافير الماشطة كماشطة بنت فرعون، فالكوافير الأصل في اللغة يطلق عليها الماشطة، فلا نحب أن تحل ببلادنا اصطلاحات الغرب الكافر، إنما نحب دوما أن نأخذ اصطلاحاتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن اللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة العرب. أرجع فأقول إن الذي يعمل في مهنة الكوافير أو الماشطة يحرم عليه أن يزيل شعر الحاجب لامرأة، يدخل في حكم الواصل والمستوصل، فإذا وصل شعرا بشعر فهو واصل، إذا وصل شعرا بشعر فهو واصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وبالله التوفيق. وهذا سؤال يتعلق بالسؤال الأول، إذا كان وصل الشعر بشعر آخر يحرم، لما بينتموه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهل يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش؟ نعم يجوز لها ذلك، يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش أو ببعض خيوط الحرير الملونة التي لا تعتبر شعرا، التي لا تعتبر شعرا ولا تشبه الشعر، إذا كانت ليست بشعر ولا تشبه الشعر، كانت من قماش أو من خيوط لكنها لا تشبه الشعر، فليست هي بوصل وإنما هي للتجمل والتزين والتحسين، فلا بأس بها، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سائل يسأل عن معنى الوشم، ما معنى الوشم وهل هو جائز؟ فنقول أما معنى الوشم فأن تأتي المرأة بإبرة أو مسلة أو شيء أو بشيء يشبه الإبرة والمسلة فتضعها في ظهر الكف أو في الشفة
أو في الخد أو في الذقن أو في أي جزء من أجزاء الجسم، فيسيل الدم من هذا المكان الذي جرح بالإبرة أو بالمسلة، ثم تحشو هذا الموضع بالكح أو بمادة أخرى فيخضر هذا الموضع. أحيانا بعض النسوة تشكل أشكالا على جسمها بهذه الطريقة، فتنقش نقوشا، تنقش وردة مثلا بإبرة أو بمسلة، فيسيل الدم من هذا المكان من الجسم، فتضع في مكان الدم كحلا أو شيئا يجعل الجلد يخضر أو يزرق ونحو ذلك حتى تتزين به. قد تفعل ذلك بعض النسوة في الذقن للتجمل أو في الخد، أو الذي كان أهل بلادنا يقولون له منذ زمن على الرجل الذي له 111، الذي يقولون دق 111 أي كدليل على قلة علمه وجهله، 111 عند الأذن 3 خطوط، فكل هذا يسمى الوشم، والوشم محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فالتي تفعل ملعونة والتي يفعل بها ملعونة. اللهم إلا إذا كانت امرأة صنعت ذلك بطفلة والطفلة صغيرة، فحينئذ التي تأثم هي الواشمة، أما الطفلة الصغيرة فلا ذنب عليها لكونها لا تدرك، فعلى ذلك يحرم الوشم، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم إنه من الكبائر كما ذكره العلماء الذين صنفوا في الكبائر، وبالله التوفيق. سؤال: امرأة وشمت وكتبت على جلدها اسم محبوبها، ثم علمت أن الوشم حرام، فلما علمت أن الوشم حرام أرادت أن تزيل هذا المكتوب فما استطاعت، فماذا تصنع؟ فالجواب والله تبارك وتعالى أعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما دامت لم تستطع إزالة هذا الوشم فتكفي التوبة في سقوط الإثم، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا، والوشم حرام بالنسبة للرجال وللنساء على السواء، والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. وهذا سؤال أتانا عرضا، حاصله أن من الناس من يرى أن النمص إنما هو إزالة الشعر الحاجب بالكلية، فعلى هذا القول يرى قائله أن المرأة إذا أزالت بعض شعر الحاجب فلا بأس بذلك، لأن أصل الحاجب موجود وإنما هي نظفته فقط، فما صحة هذا القول؟ هذا القول قول خاطئ، لأن النمص إزالة أي شعر من شعر الحاجب، النمص إزالة أي شعر من شعر الحاجب، فعليه يحرم على المرء أن تزيل ولو شعرات من حاجبها. أيضا سؤال دخل إلينا عرضا، وهو: ما حكم ما أسمته النساء في هذا الزمان التشقير؟ والتشقير هو أن يغطى بعض شعر الحاجب بلون معين، فتكون المرأة في صورتها كأنها متنمصة، وفي الحقيقة أنها لم تتنمص، إنما دهنت شيئا من شعر الحاجب بلون مشابه للون الجلد، فما حكم ذلك؟ فالجواب وبالله التوفيق أن هذا في الأصل لا يعد نمصا، أنه لا يحمل إزالته، فليس التحريم متأت من كونه نمص، إنما قد يتأتى المنع، ولا أستطيع الجزم بالتحريم من جهة التشبه بالمتنمصات، فعليه ترك هذا التشقير أولى، وإن لم يكن بمحرم لما يحدثه من ظنون سيئة بالمرأة التي فعلت هذا التشقير، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال يقول فيه صاحبه: قد ورد لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فما معنى التفلج وما حكم التفلج؟ فالتفلج هو أن تأتي المرأة بمبرد تبرد بين أسنانها، أحيانا المرأة تكون عجوزا أو تقدم بها سن فتريد أن تظهر أنها شابة وأنها صغيرة السن، فتأتي بمبرد تبرد به ما بين الأسنان توهم الناس أنها صغيرة وتتزين بذلك. فهذا الفعل ملعونة فاعلته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات للحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، أي المتفلجات يبتغين بذلك الحسن، لكن إذا كانت المرأة سن ناتئة أي سن بارزة تجرح شفتيها أو تؤلمها عند الأكل، فتفلجت أي بردت السن بمبرد لا طلبا للحسن ولكن لإبعاد المشقة الحالة بها، فمثل هذه لا تدخل في الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن أي المتفلجات طلبا للحسن المغيرات لخلق الله. فإذا كان التفلج لعيب أو لعلاج أو لنحو ذلك فلا بأس به، لأن التفلج الممنوع جاء مقيدا في قوله عليه الصلاة والسلام: والمتفلجات للحسن. والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا يعطينا فائدة أخرى في مسائل شتى، فعلى سبيل المثال إذا ولد طفل التصق إصبعان من أصابعه ببعضهم، فجاء سائل يسأل: هل يجوز لنا أن نشق بين الإصبعين أو نتركهما؟ فنقول: لا مانع من أن تشق بين الإصبعين حتى يصل إلى ما عليه عموم خلق الله، وليس هذا بتغيير لخلق الله، لأن عموم الخلق على صفة وعلى وتيرة، فإذا وصلت بالجراحات إلى ما عليه عموم الخلق فلا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أما حكم التفلج فكما سمعتم حرام وهو كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. سائلة تسأل عن حكم المكياج والمساحيق التي توضع على وجه المرأة. ابتداء لا مانع من التزين بصفة عامة كما قدمنا لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الآية أصل في حل التزين واستحبابه، كذا قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جميل يحب الجمال. فهذان دليلان على جواز استعمال المكياج والمساحيق التي تضعها المرأة على وجهها للتزين لزوجها لا للتزين للأجانب في الطرقات، ذلكم التزين المحرم الذي تفعله النسوة للرجال الأجانب، هذا لا نعنيه، إنما نعني أن وضع المكياج على وجه المرأة تزينا لزوجها لا بأس به، للذي قد سمعتموه من الآية والحديث هذا. وقد صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما الخبر يا عبد الرحمن؟ ما هذا الأثر؟ أثر الصفرة. قال: تزوجت يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكون النبي رأى عليه أثر صفرة يحتمل أمرين: الأمر الأول أنه وضع صفرة عليه، فإذا كان ذلك كذلك فالمرأة من باب أولى، إذ النسوة محل الزينة، وإذا كان قد قبل امرأتها فعلق به شيء من زينتها فصفرة من التي تجملت بها، فهذا أصل في إثبات المكياج أو أصل في إثبات ما تتجمل به المرأة على ما هو شبيه بالمكياج الآن. لكن هنا قيد ينبغي أن يوضع في الاعتبار، ألا وهو أنه ينبغي أن لا يكون هذا المكياج مضرا بالصحة، وهذا مرده إلى الأطباء والصيادلة، فهم الذين يفهمون أنواع المكياج الضارة وغير الضارة. ثانيا نعيد التنبيه على ما ذكر أولا، ألا وهو أن المرأة لا ينبغي بل لا يجوز لها أن تضع هذا المكياج للرجال الأجانب؟ والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل: هل يجوز لها أن تصبغ شعرها بالصبغات الموجودة الآن؟ على سبيل المثال شعرها أسود، تريد أن تعطيه لونا ذهبيا، فهل يجوز لها أن تصنع ذلك بنفسها؟ فالجواب أنه لا مانع من ذلك، والأصل كما ذكر جواز التزين، بل واستحبابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا محله إذا كانت إنما تصبغ الشعر تزينا لزوجها، أو إذا كانت تصبغ الشعر حبا وطلبا للجمال، وإن كانت تفعل ذلك في بيتها. لكن لا يجوز لها أن تخرج بهذا في الشوارع والطرقات كما تفعل الكاسيات العاريات اللواتي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البقت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ثم تأتي هنا مسألة الصبغ بالسواد على وجه الخصوص، فهل الصبغ بالسواد بالنسبة للنساء يمنع أو لا يمنع؟ وقبل الصبغ بالسواد بالنسبة للنساء نقول إنه بالنسبة للرجال، أعني الصبغ بالسواد بالنسبة للرجال فيه نزاع بين أهل العلم، فالذي يظهر والله أعلم أن النساء ينفككن عن هذا، لأن الأصل في النساء التزين، وقد منع الرجال من الذهب وأبيح الذهب للنساء، منع الرجال من الحرير وأبيح الحرير للنساء. فعليه إن تركت المرأة الصبغ بالسواد ورعا فهذا أفضل لها وأبعد عن الشبهات، أما إن صبغت بالسواد فلا أستطيع الجزم بالتحريم، اللهم إن كانت تفعل ذلك غشا للخاطب الذي أتى يخطبها، فهذا الصبغ بالسواد وبغير السواد إذا كان لغش الخطاب فهو حرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل عن ثقب أذن المرأة لوضع الحلي فيها، فتقول السائلة: بلغني من إحدى الأخوات أنه لا يجوز للمرأة أن تثقب أذنها أو أذن طفلتها، لأن ذلك يعد تغييرا لخلق الله، فما صحة هذا القول؟ الجواب وبالله التوفيق أن هذا لا بأس به، ثقب أذن الفتاة أو أذن المرأة لوضع الخرص فيه أي الحلق لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء يوم العيد ويأمرهن بالصدقة، فتلقي المرأة قرطها في حجر بلال، والقرط هو الحلق، والله تعالى أعلم. هناك قول يتبناه بعض إخواننا، ألا وهو أن الذهب المحلق حرام على النساء، هل هذا الكلام يصح؟ هذا الكلام لا يصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب في يد والحرير في أخرى وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وأيضا قد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلبس خواتم الذهب، وأيضا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب من النجاشي، فناوله ابنته زينب التي هي أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنهما، فدل ذلك على الجواز. أيضا وأيضا قد ورد أن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما لبس السوارين، إنما أرشدهما عليه الصلاة والسلام إلى تأدية الزكاة. وعلى هذا القول، أعني على القول بأن الذهب كله بكل أنواعه حلال للنساء، جماهير السلف والخلف، أي علماء السلف والخلف